9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية استهلها بالعناوين: طهران تعلق على تقرير وكالة بلومبيرغ وتنفي تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 60%. دمشق تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها. وفيات زلزال سوريا وتركيا تتجاوز 46,000 وتوقف البحث في معظم المناطق. تفاصيل النشرة: علق المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في إيران على تقرير ورد في وكالة بلومبيرغ نافيا قيام طهران بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة تفوق 60%، وأوضح بهروز كمال ويندي أن وجود جسيمات مخصبة بنسبة أعلى من 60% في عملية التخصيب لا يعني إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة أعلى من 60%، وأشار إلى أن تقرير بلومبيرغ هدفه التضليل وتشويه الحقائق، لأن وجود جسيمات يورانيوم أعلى من 60% في عملية التخصيب أمر شائع مؤكدا سلمية برنامج إيران النووي. شددت الخارجية الإيرانية على ضرورة تجنب تسييس قضية الاعتداء على سفارة باكو في طهران، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الطرح الإعلامي للتفسيرات غير القانونية لهذه الحادثة ليس خطوة بناءة في مسار الملاحقة القانونية والقضائية للقضية. وتابع أنه جرى التأكيد مرارا من قبل المسؤولين المعنيين في إيران أن القضية تمر بمراحلها القانونية، وأنه يتم التحقيق بجميع جوانب هذه الحادثة المريرة بدقة ومهارة. وكان علييف قد اتهم مؤسسات مرتبطة بالحكومة الإيرانية بالضلوع في الهجوم المسلح على سفارة بلاده في طهران. قالت دمشق إنها تتوقع من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إدانة الهجمات الإسرائيلية ضد سوريا واتخاذ إجراءات لردعها وضمان عدم تكرارها، وذلك في أعقاب قصف استهدف دمشق ما أسفر عن سقوط 5 شهداء. وذكرت وزارة الخارجية السورية في بيان أن مواصلة حكومة كيان الاحتلال الإرهابية اعتداءاتها الوحشية وجرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني والسوري تشكل تهديدا صريحا للسلم والأمن في المنطقة، وتستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف الأعمال العدوانية الإسرائيلية. ولفت البيان إلى أن العدوان تزامن مع اعتداءات تنظيم داعش التي أسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين في الريف الشرقي لمحافظة حمص. للمزيد بشأن ردود الأفعال المنددة بهذا الاعتداء نتابع التقرير التالي.
الاعتداء الإسرائيلي الأخير لاقى ردود فعل شديدة اللهجة من سوريا وخارجها. وزارة الخارجية السورية أكدت أن الكيان الإسرائيلي يشكل تهديدا صريحا للسلم والأمن في المنطقة ويستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف اعتداءاته، وأضافت في رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن العدوان يأتي في سياق الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لأهداف مدنية سورية، بينما لا يزال السوريون يعانون من الآثار الكارثية التي خلفها الزلزال. ودعت الخارجية السورية الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعها ومساءلة ومعاقبة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها. أما وزارة الخارجية اللبنانية فقد أدانت العدوان الصهيوني على سوريا، وأكدت أن تل أبيب لا تكترث بالمعاناة الإنسانية المترتبة على اعتداءاتها على شعوب المنطقة. طهران من جانبها أدانت العدوان على دمشق ومحيطها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الهجمات المتتالية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتنظيم داعش الإرهابي ضد السوريين دليل على ارتباط وتنسيق هذين الكيانين الإرهابيين. وأضاف كنعاني أن العدوان الجوي على سوريا في وقت تواجه فيه أزمة إنسانية منذ أسبوعين جراء الزلزال ترمي إلى مفاقمة معاناة الشعب السوري، واصفا صمت الدول الغربية على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بالأمر المخزي. من جانبها أدانت وزارة الخارجية الروسية وبشدة العدوان الصهيوني معتبرة أنه ينتهك القانون الدولي، وأكدت أن موسكو تحث تل أبيب على وقف الاستفزازات المسلحة ضد دمشق والامتناع عن خطوات قد تنطوي على عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها. ويعتبر هذا العدوان هو الأشد على سوريا منذ بداية العام الجاري، وهو ما يؤكد أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إطالة أمد الصراع في سوريا وتعميق الأزمة الإنسانية فيها.
تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية، ووقعت 4 عمليات إطلاق نار من إجمالي 18 عملا مقاومة. وقد اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق عدة بالقدس ومحافظتي الخليل وجنين، إضافة إلى عمليتي إطلاق نار قرب حاجز سالم وحاجز تشلمة العسكريين تخللها تفجير عبوات ناسفة. وإلى ذلك أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال بالقرب من حاجزي جبارة ونتستانعوز بطول كرم، كما ألقى الشبان الزجاجات الحارقة صوب جنود الاحتلال في خربة الدير ببيت لحم وأحرقوا نقطة عسكرية. كما استهدف الشبان الفلسطينيون الليلة الماضية سيارات المستوطنين في الخليل وقلقلية، في حين واصلت قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين. عم عصيان مدني وإضراب شامل عدة أحياء في مدينة القدس المحتلة التي تنتفض بوجه المحتل بعد قيامه بتنفيذ خطوات وإجراءات ضد المقدسيين لكسر إرادتهم وتهجيرهم من المدينة.
عصيان مدني وإضراب شامل ونفير عام عم عدة أحياء من القدس المحتلة، وذلك بدعوة من المرجعيات الدينية والقوى الوطنية للتصدي لكل إجراءات الاحتلال الأخيرة من هدم وحملات اعتقال وقرصنة لممتلكات الأسرى المحررين من أبناء القدس المحتلة والحصار المشدد الذي يتعرض له أهل المدينة.
تم مصادرة سيارات وملاحقة أسرى هجام، يعني تم تحريرهم ملاحقتهم، إنه أخذوا مصاري من السلطة الوطنية، وكل هذه الإجراءات هذه كل ما زاد يشدد على أهل القدس وحاول يضغط أهل القدس راح يكون هناك مواجهات أكثر وأكثر. أنا بتوقع إنه الاحتلال وصلوا رسالة واضحة إنه إجراءات التعسفية اللي أخذها بن كبير بدل ما تكسر شوكة المقدسيين ولكن وحدت المقدسيين.
مواجهات اندلعت ضد قوات الاحتلال بمختلف أرجاء المدينة المقدسة التي تنتفض ضد الاحتلال، إصابات بين متوسطة وطفيفة بين الشبان المنتفض. هذه المواجهات التي لا تهدأ بل تتصاعد بوجه المحتل.
احنا مقاومين عشان أرضنا، يعني احنا بالنسبة لنا ما في احتلال على الأرض أصلا، يعني احنا عشان عيد وقفين، احنا الحمد لله رب العالمين أن أعطانا، يعني بينهم كل حي على الجهاد بس.
وتعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نشر ما يعرف بثلاث سرايا تابعة لحرس الحدود للسيطرة على الأوضاع الأمنية بالقدس المحتلة، والتي تشير التقارير الأمنية للاحتلال بأنها آخذة إلى التصعيد.
هي شرارة من مخيم الصمود، مخيم شعفاط، تنطلق إلى كافة مدينة القدس المحتلة لتصل كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا ما يخشاه الاحتلال الإسرائيلي.
أعلن وزير الدفاع التركي خالوسي أكار عودة أكثر من 10,000 نازح سوري إلى بلادهم عقب الزلزال المدمر بتركيا وسوريا. بدورها قالت إدارة الكوارث التركية إن حصيلة الضحايا بلغت أكثر من 40,000، معلنة وقف أعمال البحث بدءا من مساء أمس. وبذلك تجاوزت الحصيلة الإجمالية للزلزال المدمر بتركيا وسوريا 46,000 وفاة وأكثر من 150,000 جريح. كما أعلنت الأمم المتحدة تضرر أكثر من 8 ملايين شخص بسبب الزلزال في سوريا، مؤكدة التزامها ببذل المزيد من الجهود لمساعدة جميع السوريين. في هذه الأثناء وعلى الجانب الآخر، حيث ضربت الكارثة وصلت قافلة المساعدات الإنسانية والصحية والغذائية المقدمة من حزب الله تحت عنوان حملة الرحماء إلى مدينة حلب شمال سوريا، محملة بحوالي 600 طن من المساعدات إلى متضرري الزلزال في المدينة. المزيد تابعوه في التقرير التالي.
بعد 14 يوما من زلزال 6 شباط فبراير، أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية آفاد أن تركيا قررت وقف جهود البحث عن ناجين في كل المناطق باستثناء محافظتي كهرمانمارش وهاتاي الأكثر تضررا، حيث تتواصل جهود البحث هناك في 40 مبنى. في هذه الأثناء وعلى الجانب الآخر، حيث ضربت الكارثة وصلت قافلة المساعدات الإنسانية والصحية والغذائية المقدمة من حزب الله تحت عنوان حملة رحماء إلى مدينة حلب شمال سوريا، محملة بحوالي 600 طن من المساعدات إلى متضرري الزلزال في المدينة. وتتكون القافلة من 29 آلية كبيرة تحمل حوالي 5000 حصة تموينية مقدمة من حزب الله، و 5000 مماثلة مقدمة من الشعب اللبناني إلى الشعب السوري.
حزب الله منذ اللحظات الأولى لوقوع هذه الكارثة أطلق حملة شعبية واسعة لمساعدة المنكوبين في نتيجة هذا الزلزال. كان هناك استجابة كبيرة جدا فاقت توقعات. حزب الله كما عودنا وعودكم لن تكون هذه القافلة الأخيرة كما وعد سماحة السيد.
وكان حزب الله قد أرسل الأسبوع الماضي القافلة الأولى من حملة رحماء، وهي مؤلفة من 23 شاحنة محملة ب500 طن من المساعدات الطبية والعينية للمتضررين في مدينة اللاذقية. وأسفر الزلزال الذي أحدث دمارا هائلا في جنوب تركيا وشمال سوريا عن مقتل ما يزيد عن 46 ألف شخص وأكثر من 150 ألف مصاب.
قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني المنبثق من الانقلاب محمد حمدان دقلو أنه حان الوقت للوصول إلى تسوية بشأن حكومة مدنية في السودان وعودة العسكريين إلى التكنات. وفي كلمة له بشأن الأوضاع الراهنة في البلاد، أكد ديقلو التزامه بما نص عليه الاتفاق الإطاري الموقع أواخر العام الماضي بين الجيش وجزء من القوى المدنية في مقدمتها قوى الحرية والتغيير. شهدت الأيام القليلة الماضية اجتماعات استكشافية بين مسؤولين سعوديين والصهاينة ركزت على مسألة تطوير العلاقات الاستخباراتية والعسكرية. كشفت عن ذلك شبكة بلومبيرك الأمريكية وقالت أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة بدأت حراكا لتكثيف المحادثات مع السعودية بدعم أمريكي، لافتة إلى أن الأرضية الأكبر لتلك المحادثات هو القلق المشترك حيال إيران. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تسليم حاويات مواد مشعة من إحدى الدول الأوروبية إلى أوكرانيا بهدف تنفيذ استفزاز من أجل اتهام القوات المسلحة الروسية. وقالت الوزارة أن أوكرانيا وقبل بدء الدورة الاستثنائية 11 للجمعية العامة للأمم المتحدة يواصل التحضير لاستفزاز واسع النطاق لاتهام روسيا بارتكاب انتهاك جسيم لالتزامات الاتفاقية حول الأمن النووي. وقالت الدفاع الروسية إن هذه المواد المشعة سيتم استخدامها لتلويث محيط أحد المنشآت الخطيرة الإشعاعية التي يسيطر عليها نظام كييف، ومن ثم اتهام القوات المسلحة الروسية بشن هجمات عشوائية على هذه المنشآت. في الختام إلى العناوين. طهران تعلق على تقرير وكالة بلومبيرك وتنفي تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 60%. دمشق تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها. وفيات زلزال سوريا وتركيا تتجاوز 46 ألفا وتوقف البحث في معظم المناطق. شكرا على المتابعة. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكم صباحية مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم دواوين الولاء، وعند 9:32 تستمعون إلى نساء من إيران. الوصايا الخالدة تستمعون إليها عند 9:46، وبعد ذلك نقدم إليكم قوافي الوجد. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب على مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج عراق الرافدين عند 11:13 وعلى مدى 28 دقيقة. شرفات زاهرة تستمعون إليها عند 11:42، وعند 11:55 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 12:18، وعند 12:23 نقدم إليكم شرح الآيات. في رحاب الدوحة العلوية تستمعون إليها عند 12:42، وعند 1 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة على مدى 5 دقائق. شكرا لحسن المتابعة والاستماع مستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القهار فوق كل الملوك القوي الجبار، المستوي على عرشه دون مماسة أو استقرار، ليس كمثله شيء، فلا تصل إلى كنه ذاته العقول والأفكار. والصلاة والسلام على محمد الهادي المختار وعلى آله الأخيار الأطهار. من اسمه إنه السلام نستقي كلمات البدء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمراحب موصولة لحضراتكم وأنتم معنا في تجوال أدبي ملتزم مع قراءة قصيدة أخرى في رحاب بطل الإسلام الخالد الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام. قصيدة اليوم أحبتنا تحت عنوان في الطريق إلى أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام للشاعر محسن الموسوي من العراق. نتعرف عليه عبر هذه الشارة التعريفية بعد لحظات. أيها الأطائب، ولد الشاعر محسن حسن الموسوي عام 1959 في مدينة الكوفة المجاورة لمدينة النجف الأشرف بالعراق. حصل على الماجستير في اللغة العربية من جامعة بغداد، وعمل في دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي. له مؤلفات عدة في مجالات مختلفة، منها سورة الجن، دراسة لغوية وبلاغية، شعر الشيخ كاظم آل نوح دراسة فنية، عمر بن سعد الرجل الذي خسر الدارين، وفي رحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وأيضا في رحاب الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وكذلك ألف كلمة للإمام جعفر الصادق عليه السلام. الدكتور مهدي المخزومي سيرة ومؤلفات. كما ألف بعضا من الكتب المنهجية للمدارس الدينية في دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي، منها الأدب العربي للصف الثالث والرابع والخامس والسادس المتوسط الإسلامي، فيما حصل على الجائزة الأولى في مسابقة جريدة العدالة، وعلى الجائزة التقديرية في المسابقة العالمية للقصيدة العربية عن الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، والجائزة التقديرية في المسابقة الثقافية الأولى التي أقامتها جريدة المنتدى، كما شهدت إدبارته الأدبية إصدار مجاميع شعرية، منها لهيب الوجدان، لغة القلب، ووحدي أحبك، وآخر أنباء القلب، وجراح كربلاء، وعلى طريق كربلاء، وأيضا فتواك وطن.
في الطريق إلى أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. خذ في يدي يا ضوء كل الأنجم، فالعشق ديني في هواك ومنجمي، وأرى رحابك جنة فيها المنى، فأنل فؤاديا منك رشفة ملهمي. لا أحرفي ترقى إليك بلاغة، لا أحرفي ترقى إليك بلاغة، والشعر أدنى رتبة المتعلم، لكن أتيتك من فؤاد عاشق متمسك بك طاهر ومتيمي، ما لوثت دنياه منهج دربه رغم الكوارث في الزمان المعدم.
أيها الأكارم، الوقوف عند باب علي بن أبي طالب عليه السلام هو استلهام من دروس حياته، فالإتيان إلى رحابه بقلوب حرة ذائقة لحلاوة دربه إنما هو ضرب من ضروب المعنى التي يسعى أهل الكلم أن يدوزنوه في قصائدهم بنداوة قلوبهم التي يعلنون عن طهارتها في سطور أبياتهم، ومن ذلك ما يسرده الشاعر العراقي السيد محسن الموسوي في قصيدته مضيفاً:
أنا في دمي وعقيدتي لك أنتمي، ماذا يخط الشعر أو يحكي فمي، وأرى الحديث إليك فرصة عاشق، لكنه بالصمت دوما يحتمي، فلربما في الصمت خير بلاغة، بعض الكلام أراه غير متمم، ولربما بعض الكلام خديعة وتهاون بفم البليغ المغرم. آهن على الكلمات حين تجاوزت قيم السماء بخدعة المتكلم. كلماتنا كالناس، بعض مبصر ذو عفة، بعض على جرف عمي، بعض يجر النار نحو قريصة، بعض إلى شرف الرسالة ينتمي، بعض مطامعه يغلفها التقى، بعض على عمه يعيش ويرتمي.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، علي عليه السلام هو ميزان بين الحق والباطل، فبعض مطامعه يغلفها التقى، وبعض على عمه يعيش ويرتمي. وهكذا ستبقى سيرة هذا الإمام الهمام رمزا وعنوانا ومفصلا بين جماليات الحق والتعالي، عبره وبين ظلامات الباطل والتسافل معه. قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة الشاعر محسن حسن الموسوي من العراق. شكرا لطيب المتابعة ودمتم بود.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله
فلا يزدني ما حييت
هداية
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم عجبا لعبد عن هداك بمعزلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا رب
بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي
يا حي حياة فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي فامنن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله
لا يزدني ما حييت يا
جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي. يا ربي جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي. فأقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا الله
نعيم المتفضل.
مولاي مولاي
يا زدني ما حي
هداية
وحدك في الحياة مؤملي.
يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في محطة أخرى من برنامجكم نساء من إيران. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة مع ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع، حيث سنتعرف في هذه الحلقة من البرنامج على شخصية نسائية فاعلة أخرى من نساء إيران، هي السيدة مرضية سنوئي محصل، السيدة الناشطة وصاحبة المشاريع في مجال الصناعة والزراعة. فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. ما مستمعينا الكرام، كلنا نحن البشر نبذل الجهود الحثيثة والمتواصلة من أجل تحقيق النجاح، ولكن الموضوع المهم هو الطريق الذي يوصلنا إلى النجاح وإلى أي مدى سنحقق هذا الهدف. وقبل كل شيء فإن المهم هو صحة الهدف والتمتع بالقدرة على تحقيقه كي يتحول السعي إلى نجاح.
والسيدة مرضية سنوئي محصل ولدت عام 1948 وهي مهندسة كيميائية والمدير التنفيذي لشركة إنتاج المستحضرات وأدوية الأعشاب الطبية. وقد أمضت هذه السيدة ردحا كبيرا من عمرها في اكتساب التجارب قبل أن تقوم بإنجاز وتؤسس شركتها، حتى استطاعت أن تبلغ درجة بحيث حولت أفكارها إلى واقع عملي وتمكنت من إنتاج منتجاتها بشكل مباشر. وهي تقول في هذا المجال:
لم أكن أمتلك رأس مال، ولكنني كنت أشعر بأنني قوية، وكانت قوتي تكمن في تجربتي السابقة وحبي وتعلقي بالطبيعة والمواد الطبيعية، تعود جذورهما إلى فترة الطفولة حيث ولدت في أحد أقضية جنوب محافظة خراسان في بيت يجري فيه ماء القناة الزلال وتحيط به الأشجار والحقول الخضروات. كان والدي طبيبا يسعى لأن يداوي جميع الأمراض بالأعشاب الطبية، وهكذا أنست منذ الطفولة إلى الطبيعة والمواد الطبيعية والأدوية العشبية. نلت البكالوريوس في فن الكيمياء، وبسبب هذا الأنس لجأت في النهاية إلى أحضان الطبيعة في إنتاج المستحضرات النباتية العلاجية ومعالجتها.
نعم أيها الأحبة، وهذه السيدة الناجحة لها تاريخ يمتد إلى 15 سنة من النشاط في التعليم والتربية، فضلا عن العمل في المصانع المختلفة. وبسبب تعلقها الكبير بالأعشاب الطبية تركت عملها بعد 15 عاما وأسست شركة في محافظة خراسان الرضوية.
مستمعينا الكرام، هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون فيها برنامج نساء من إيران. تناولنا في حلقة اليوم شخصية السيدة مرضية سنوية محصل. تابعونا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونواصل تقديم برنامج نساء من إيران. أيها الأحبة، تحدثنا السيدة مرضية محصل عن بداية عملها بقولها:
انشغلت بالعمل في البدء في المعمل الذي كانت تنتج فيه الزيوت الأساسية من الأعشاب الطبية، وذلك في العام 1988، علماً أن معلوماتي عن الزيوت الأساسية كانت قليلة للغاية. ولكن وعلى أثر الجهود ليلاً ونهاراً والعلاقة الوثيقة مع المراكز العلمية ومنها جميع كليات الصيدلة والعلوم في طهران ومشهد وكل المراكز البحثية ومنها المركز البحثي لصناعة النفط، والعلاقة مع المختبرات الداخلية والأجنبية، حيث استطعت أن أحصل على معلومات كاملة عن الزيوت الأساسية ونسب تركيبات المواد المؤثرة للزيت الأساسي لكل عشب. وأدت النتيجة الأخرى لهذه الجهود المتواصلة إلى أن أتوصل إلى تصميم تقني لإنتاج الزيوت الأساسية. وكانت بداية عملي مع 3 أشخاص، منهم 2 من بناتي، وتمكنت تدريجيا من أن أوفر المزيد من فرص العمل، وأنا الآن أعمل ب73 شخصا.
وقد واجهت هذه السيدة الناجحة والموفرة لفرص العمل الكثير من المشاكل بعد افتتاح المصنع، ولكنها لم تيأس وواصلت جهودها، وهي تعرب قائلة في هذا المجال:
مواصلة الطريق صعبة وشاقة بالنسبة إلى النساء، ولكننا أزحنا المصاعب ولم ينل منا التعب، وأنا أؤمن بقدرات النساء وأعتمد عليها، ولذلك فإن السيدات يشكلن الغالبية العظمى من الكوادر المتخصصة في المصنع، ومنهن ابنتاي الاثنتان.
طيب أيها الأحبة، كما تشير السيدة مرضية محصل إلى أن بنتيها كانتا تديران عجلات المصنع في ظروف انتشار مرض الكورونا، ولم تكن تشعر بالقلق من هذه الناحية، وتضيف قائلة:
كوادرنا تعمل بصدق وإخلاص وهي باقية، ونحن لا نخرج أي كادر ولا نستبدله بآخر، لأننا نتبع منذ البدء ضوابط متشددة في توظيف الكوادر والأيدي العاملة، ونزود العاملين بالتعليمات المفيدة واللازمة، ونحرص على تأمين كوادرنا والمحافظة عليهم ما استطعنا.
نعم مستمعين الكرام، لقد أثبتت المرأة اليوم في جمهورية إيران الإسلامية أنها تتمتع بالكفاءات والقابليات والقدرات العالية واللازمة لنمو بلدها، وهي تشارك مشاركة فاعلة ومؤثرة في مجالات الإدارة من خلال الاستناد إلى العلم والمعرفة. تبلغ السيد مرضية سنوئي محصل من العمر الآن 74 عاماً، وتشعر باللذة وهي ترى تمخض جهودها على مدى أعوام طويلة عن الثمار والنتائج المرجوة، وهي تعمل على توسيع إنتاج الأعشاب الطبية والتعريف بها من أجل رفع المستوى الصحي للمجتمع، وتقدر في هذا المجال مساعدة وتضامن زوجها وبناتها معها.
كل الشكر والتقدير لكم أيها الأعزاء على حسن إصغائكم ومتابعتكم لنا طيلة الدقائق المخصصة لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نساء من إيران، حتى نعاود اللقاء بكم في محطتنا المقبلة إن شاء الله. دمتم بألف عافية وفي أمان الله.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا متواصلين معكم في شرح وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. جاء في تلك الوصية الكريمة: يا علي، لا تمزح فيذهب بهاؤك. الله تبارك وتعالى أراد للمؤمن أن يكون إنسانا اجتماعيا يبني الجسور بينه وبين الآخرين، ويعمق علاقاته بمن حوله، وأن يتلاطف مع الناس، ولا يكون كالحجارة أو كيوم القيامة عبوسا قمطريرا. لهذا ورد في الرواية الشريفة أن المؤمن هش بش، وأن المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. من هنا فإن على الإنسان أن يعطي مساحة للمزاح في حياته، ولا يكون حديا وجديا في كل حين كملك الموت. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمزح مع الآخرين، يمزح مع زوجاته، يمزح مع أقربائه، يمزح مع أصحابه، كما ورد مثلا أنه في يوم من الأيام كان يؤكل عليا سلام الله عليه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل التمرة ويلقي بالنوى أمام علي، فلما فرغ من الأكل التفت إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وأمامه كومة من النوى، فقال: يا علي إنك لأكول. فرد علي سلام الله عليه بلطف ومحبة: يا رسول الله، الأكول من يأكل التمر والنوى. فكان يمزح مع الناس، مع الأقرباء، مع الأصدقاء، وقصصه في ذلك كثيرة لا مجال لبيانها هنا. لكن المزاح بين الحين والآخر لا بأس به، ينفس الإنسان به عن همومه ويجدد طاقته ونشاطه، لكن ينبغي ألا يخرج هذا المزاح عن حد الاعتدال، فيتحول الإنسان إلى ممثل كوميدي طوال حياته يمزح ليله ونهاره. كثرة المزاح تهدم الشخصية وتحط من وقار الإنسان وتذهب ببهاء الإنسان، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي لا تمزح فيذهب بهاؤك. والمراد كثرة المزاح أو المزاح بالباطل، لكننا قلنا أن هناك حدا معقولا من المزاح لا بأس به للإنسان المؤمن، ولكن الاستمرار والإكثار والخروج عن حد الاعتدال في مسألة المزاح له أضرار سلبية. هو يشكل نقطة ضعف في شخصية الإنسان، وقد يؤدي به إلى مشاكل. نحن نعرف أن بعض المشاكل وقع فيها الناس نتيجة لمزحة مزحها جرت عليه الويلات وألبت عليه الأعداء والأصدقاء، فإذا علينا أن نكون معتدلين في ذلك، والحمد لله رب العالمين.
الموت فاصنع كلما أنت صانع، وأنت لكأس الموت لا بد جارع. ألا أيها المرء المخادع نفسه رويدا، أتدري من أراك تخادع؟ ويا جامع الدنيا لغير بلاغه ستتركها، فانظر لمن أنت جامع. وكم قد رأينا الجامعين قد أصبحت لهم بين أطباق التراب مضاجع. لو أن ذوي الأبصار يرعون كلما يرون لما جفت لعين مدامع. فما يعرف العطشان من طال ريه، وما يعرف الشبعان من هو جائع. وتصريف هذا الخلق لله وحده، وكل إليه لا محالة راجع. ولله في الدنيا أعاجيب جمة تدل على تدبيره وبدائع. ولله أسرار الأمور وإن جرت بها ظاهرا بين العباد المنافع. ولله أحكام القضاء بعلمه، ألا فهو معط ما يشاء ومانع. إذا ضن من ترجو عليك بنفعه فذره، فإن الرزق في الأرض واسع. ومن كانت الدنيا هواه وهمه، سبته المنى واستعبدته المطامع. ومن عقل استحيا وأكرم نفسه، ومن قنع استغنى، فهل أنت قانع؟ لكل امرئ رأيان، رأي يكفه عن الشيء أحيانا، ورأي ينازع. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله لم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح.
على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي. على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
آه يج
تجري في الدنيا بعد وعندك انت الامل بالله. لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك احساس من جزع كون اصبر الناس. انت بالله اقوى والله وما يهم عسر شده لو بلالت همك صروح.